إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان مراقب على كل كلمة يقولها وهي مسجلة ومسطورة في ديوان أعماله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأخذ كثير من المفسرين من هذه الآية العموم، أن كل كلمة مسجلة حتى في باب المباحات كل كلمة مسجلة. رجح هذا ابن كثير رحمه الله تعالى لعموم الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعموم هو النفي والاستثناء، فكل كلمة مسجلة سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي على كل مسلم أن يحفظ لسانه إلا من خير، فباللسان يفوز أو يخسر، ينجو أو يهلك. فإن الأعضاء كلها تخضع للنسان وتخوفه بالله، كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن اللسان تكسر الأعضاء كلها، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فمن كمال الإيمان أن يحفظ العبد لسانه إلا من خير، لأن يعني الإنسان إذا كثر كلامه كثر لغطه وخطأه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية أو ليسكت، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك تتندم. جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام المناوي رحمه الله: إذا الصف إلا من ضرورة، فقد كان الصديق رضي الله عنه يضع على فمه في فمه حجرا لئلا يكثر الكلام إلا من ضرورة، وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا أورد الموارد. اللسان يعذب العبد أو يرحم، إن الله سبحانه وتعالى يعذب باللسان أو يرحم، كما جاء في الصحيحين لما زار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سعد بن عبادة مع نفر من أصحابه بكى وبكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، يعذب باللسان أو يرحم. فالعصمة ورأس الأمر هو حفظ اللسان. جاء عند الإمام الطبراني من حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه قال: يا رسول الله أخبرني بعمل أو بأمر أعتصم به. قال: أملك عليك هذا، تحكم في لسانك تكون محسوما. فباللسان تملك الخير، فبحب اللسان تملك أعمالك. جاء عندنا الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتحج البيت، أولا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. ألا أخبرك بملاك ذلك كله، لما تملك هذا الخير كله وهذه الأعمال، أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كثير من الناس يعذبون في جهنم بسبب حصائد ألسنتهم، ما جلته ألسنتهم، ما حفظته ألسنتهم، يكبون على وجوههم في جهنم والعياذ بالله. النجاة، النجاة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود: من نجاة يا رسول الله؟ ما نجاة المؤمن؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. إن العبد لا يتكلم من كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيحين حديث أبي هريرة إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يبالي بها ويتساهل بعواقبها ولا يدري ما يترتب عليها يهوي بها في النار. من ذلك الألفاظ الشركية كالدعاء غير الله كدعاء غير الله والنذر غير الله والحلف بغير الله كالأمانة والطلاق والاستسقاء بالنجوم والتشاؤم والتطير إلى غير ذلك. فقد روى أبو داود من حديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة يدعو شبيها وشريكا لله فله النار. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه. لسان له آفات ومنها الخوف فيما لا يعلم العبد أن يفتي بغير علم أو يحلل الحرام أو يحرم الحلال أو يشهد لأحد بجنة أو نار أو يحجر عن أحد رحمة الله أو مغفرة الله. كل هذا من آفات اللسان كل هذا من أخطاء اللسان التي يجب على العبد أن يحفظ لسانه. قد قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم حرام وقد قرنه الله بالإثم وقرنه بالبغي وقرنه بالشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تخوض فيما لا تعلمه ولا تحسنه فإنك ستسأل عن كل كلمة فستسأل عن سمعك ماذا سمعت وعن قلبك ماذا اعتقدت. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن آفات اللسان الشهادة لبعض الناس بالجنة أو النار أو الشهادة في سبيل الله. فعند الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر مر نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على نفر من القتلى فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الشملة أو العباءة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. انظر أولئك صحابة يشهدون أن رجل قتل في أرض المعركة بالشهادة لم يقرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن هذه أمور غيبية متوقفة على الدليل. أنت لا تعلم بالخواتيم ولا تعلم بما في قلب العبد من إخلاص أو من رياء أو غير ذلك فلا تحجر عن أحد رحمة الله ولا عن أحد مغفرة الله ولا تشهد لأحد بجنة ولا بنار. ففي صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والله لا يغفر الله لفلان. قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحببت عملك. هذه الأمور بيد الله ليست بيدك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والله أعلم بأهل البر والإخلاص من الناس والله أعلم بالنوايا والخفايا والسرائر. وهكذا لا تحجر على أحد أن الله سبحانه وتعالى لا يهديه أو لا يدخله الجنة، ربما يغفر الله له ويحبط عمله، ربما يهديه الله ويخذله، ربما يوفقه الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح الإمام فعند الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كان رجلان من بني إسرائيل متواقيين، فكان أحدهم مجتهد في العبادة وكان الآخر مقيم على الذنب، فكان المجتهد لا يزال يرى المقصر في الذنب فيقول أقصر، فرآه ذات يوم على ذنب فقال أقصر يا هذا، فقال له أبعثك الله علي رقيبا خلني وربي، فما كان منه إلا أن قال والله لا يغفر الله لك، أو قال لا يدخلك الجنة، أعجب بنفسه وحجر رحمة الله وادعى علم الغيب. فلما مات جمعهم الله سبحانه وتعالى فقال لذلك المجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال لذلك المقصر: اذهبوا به فأدخلوه الجنة. وقال لذلك المجتهد: اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. إن العبد لا يتكلم من كلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ومن ذلك السخرية والاستهزاء في شعائر الدين ولو كان مازحا، فقد قال الله عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة واحدة قد يكفر العبد، قد يخسر دنياه وأخرى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا من المنافقين قال عن الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والرجل يتبع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كلام مزاح ضحك. قال: ما يرد عليه غير قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا السخرية والاستهزاء بالصالحين من أجل دينهم فإنه يدخل في ذلك والعياذ بالله. فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه من آفات اللسان السخرية والاستهزاء بالآخرين والتنابز بالألقاب والهمز واللمز، ومن ذلك الكذب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: إن الصدق لا يهدي إلى البر وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يكون في منزلة الصديقية درجة بعد النبوة لأنه ملازم للصدق. وتجنبوا الكذب وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من أسباب دخول الجنة الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر اسم جامع لكل خير، والفجور اسم جامع لكل شر. الكذب من أسباب دخول جهنم والعياذ بالله، بل هي صفة من صفات المنافقين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب، زاد مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ففيه صفة من صفات المنافقين. وهكذا من آفات اللسان التي تورد صاحبها الموارد الغيبة والنميمة. والغيبة هي ذكر المسلم في غيبته بما يكره، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال ابن كثير رحمه الله: فكما تكرهوا ذلك طبعا فكرهوا ذلك شرعا. فكما أنكم تكرهون أكل الميت أو أكل لحمه حيا فكيف بالميت، فكذلك لتكرهوا أكل لحمه غائبا، وذلك بالنيل والطعن فيه. فالغائب كالميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وهكذا النميمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث حذيفة: لا يدخل الجنة نمام. ومن حديث العباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ما كان يظن أنه كبير، أو ما كان يشق عليهما تركه. قال: وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ومن آفات اللسان التي تساهل بها الإنسان اللعن، ولا يدري ما هو اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا تنطبق إلا على كافر مات على كفره. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، أي يقول له يا كافر وليس بكافر فكأنما قتله. فاللعن الإبعاد من رحمة الله، والقتل إبعاد الروح من الحياة الدنيا. فشبه اللاعن بالقاتل، فإياك واللعن. فمن جرم هذه المعصية فإنها تنطلق فتغلق دونها أبواب السماء وأبواب الأرض، وربما رجعت على قائلها وعلى صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم ترجع إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تأتي يمينا وشمالا حتى إذا لم تجد مساغا أي سبيلا راجعت إلى الملعون. فإن كان يستحق اللعنة وقعت عليه، وإن لم يكن أهلا لذلك رجعت على اللاعن. فانتبه، انتبه من اللعن يا عبد الله، وانتبهي من اللعن يا أمة الله. ما أثر تساهل النساء باللعن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي تنكر حسن عشرة زوجها لو أحسن إليها الدهر. قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وتكثر اللعن. فكان هذان السببان سبب لدخولهن جهنم، وسبب لكثرتهن في جهنم. يا معشر النساء أكثرنا الاستغفار وتصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. الفاحش البذيء هو الذي يتكلم بقبيح الكلام. فاحفظ لسانك يا إنسان، لا يلتغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران. أي شجعان، رب إنسان يتكلم بكلمة يرى حتفه، وربما كانت سبب شقاوته في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال الفم والفرج. شهوة الكلام وشهوة الفرج هما أكثر الأسباب في دخول العبد جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه لا يقول إلا خيرا، ويضمن فرجه لا يفعل الفاحشة، يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، أي بقية عمر. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا، أي 70 سنة. هذا يدل على بعد قعر جهنم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان في صحيح مسلم كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسمعنا وجبة، فقال: أتدرون ما هذا؟ أي هزة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه حجر رمي بها من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن حين وصل إلى قعرها. فتثبت من الكلام، لا تقل إلا خيرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ما يتثبت، ما يتأكد، ما يبالي بها، ما يفكر ويتفكر في عواقبها وما يترتب عليها من الخير والشر، يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. فاحفظ لسانك إلا من خير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عجبا من بعض الناس يتحرز من أكل الحرام ومن الزنا والسرقة، ولا يستطيع أن يتحرز من لسانه، وربما يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات. فالكلام أسيرك، فإذا تكلمت به فإنك أسيره. ويأتي العبد يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي يوم القيامة وقد هدمها لسانه، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، ويأتي وقد غفرت له بسبب لسانه من ذكر الله وما شابه ذلك، أو كما قال رحمه الله تعالى: كما سمعتم أبو بكر رضي الله عنه الذي زكاه الله ورسوله يشير إلى لسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد. وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يصعد على صفا فيقول، يمسك بلسانه: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فسوف تندم. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أكثر أخطاء بني آدم من ألسنتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. اللهم احفظ ألسنتنا من الكذب، واحفظ أعيننا من الخيانة، واحفظ قلوبنا من الرياء والنفاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وامنا من الخوف ولا تجعلنا من الآجين، اللهم استلغيث، ولا تهلكنا بالقحط والسنين، اللهم أغذنا، اللهم أغذنا، اللهم أغذنا، اللهم اسقي بهائمك وعبادك، اللهم انشر رحمتك واحي أرضك، اللهم اسقي عبادك، اللهم اسقنا غيث الرحمة إلى أوطاننا وغيث الإيمان إلى قلوبنا، سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.